أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن أحمد الفارس، أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع الأحساء، وكذلك المشرف على جمعية بينات العلمية بالدمام. مرحبا بك دكتور طارق.
اهلا وسهلا، حياك الله عبد الرحمن، حيا الله الساده المشاهدين والمشاهدات من هذه القناه الطيبه المباركه قناه زاد.
الله يحفظكم، شاكرين لكم تلبيه الدعوه. اثر الصيام الايمانيه والتربويه ايها الاخوه هو عنوان حلقه الليله. شيخ طارق، لماذا هذا العنوان وماذا نريد ان نصل في هذه الحلقه حفظكم الله؟
حياك الله عبد الرحمن.
الله يحييك ويبارك فيك.
المشاهدين، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يعين وإياكم فيه على يعني فعل الخيرات والصيام والقيام والدعاء وقراءة القرآن والصدقات وسائر الأعمال الصالحة.
اللهم آمين.
هو يعني كما نعلم نحن أن العبادات لها آثار. العبادات، الإنسان عندما يؤدي العبادة فهو يؤديها لذاته، أنها تعبد لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جعل لكل عبادة أثر على الشخص نفسه، وأثر كذلك على من حوله. فبالتالي هنا تتحقق التوازن الصحيح في المجتمع من خلال هذه التشريعات الإسلامية. فتشريعات الله الذي وضعها لعباده ليست هي فقط يعني قضايا نظرية فقط، لا، وإنما هي قضايا عملية يحصل فيها تجسيد لهذه التشريعات، فيحصل الأثر على النفس هو بذاته، وهذا ينعكس حتى على المجتمع، فبذلك تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى بمفهومها الشامل الكامل.
يعني كما في آية الصيام لعلكم تتقون مثلا كذا. نعم.
اي نعم، يعني الآية الغاية العظمى هو تحقيق التقوى. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي رجاء أن تتحقق فيكم التقوى. التقوى هذه اللفظة العبارة عن كلمة واحدة حقيقة هي منهج حياة.
يا سلام.
منهج حياة متى ما عرفت وطبقت وترجمت وجسدت كواقع عملي.
يعني حينما يأتي رمضان نسأل الله أن يبلغنا والإخوة جميعا هذا الشهر الفضيل، ويعني يقدر الله سبحانه وتعالى بقاء الإنسان في هذا الشهر ثم يتلوه شوال وإذا به لم يتغير شيء.
مين؟
فنحن نقول هنا ماذا؟
هنا يظهر أن في نقص في العبادة حقيقة. يعني بمفهوم التقوى ومفهوم حتى النصوص في الحديث أن للصيام آثار تعبدية في عباداته وتحقيق العبادات، آثار سلوكية في إصلاح نفسه وإصلاح أو كيفية التعامل الصحيح مع
غيره،
الآخرين، مع الآخرين في المجتمع. وسيأتي إن شاء الله بعض النصوص في ذكر هذا.
جميل.
لكن هو التقوى تأتي في كذا موضع في القرآن أنها نتيجة وثمار لعمل معين، لكن في الصيام ظاهر واضح.
يعني لذلك
تلاحظ الآية تبدأ أول آية لعلكم تتقون، وفي آخر آية، في آخر آية في سياق الصيام فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أي أن الصائم إذا حقق الصيام بالمفهوم الشرعي مخلصا لله ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعيش بين التقوى.
يا سلام.
سيعيش في دائرة التقوى
تحيطه التقوى.
اي نعم.
يا سلام.
ومن أحاطته التقوى، أحاطته التقوى فهو ذو سلوك يعني عال راق، وأيضا ذو ثمار عالية في الآخرة.
إذن شيخ طارق الله يحفظك، إذن الصيام ورمضان لا يمكن يعني إلا أنه له آثاره الإيمانية وآثاره التربوية.
نعم.
طيب لعلنا إذا سمحت لنا حفظك الله أننا يعني نأتي بما دل على ذلك من خلال نصوص الشرع.
نعم.
ولعل آية الصيام التي ذكرناها قبل قليل تكون هي البداية المباركة لهذه الحلقة.
نعم.
أي نعم.
الآيات الصيام من يتأمل في طبيعة الخطاب الرباني. إيه. ويجب هو أن ينعكس هذا الخطاب في حياتنا وسلوكنا. طبيعة مليئة بالرحمة، مليئة بمراعاة النفوس البشرية بالتدرج، نداءات محببة،
يا سلام،
الحوافز، وفي قضية يعني حقيقة، وهذه من 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 يعني من روائع القرآن في الهدايات، أنك إذا أردت أن تأمر أحدا بالانتهاء عن شيء محبوب، ها، ابدأ قبلها، ابدأ بالأشياء المتاحة والأعذار المباحة حتى في هذا الشيء الغير، يعني عادة يكون فيه ترك النفس لشيء محبوب عندها، وهذا موجود كله الآن. احنا تدرجنا إن شاء الله الآن مع الآيات.
تقصد المحبوب في 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 موضوع الصيام هو ما يأكله الإنسان ويشربه هو،
يعني ثلاثة أشياء،
والنكاح.
اي نعم، ثلاثة أشياء، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من أجلي يضف إلى ما في هذه الآية من تقوية إرادة النفس وضبطها في التعامل، يعني إذا ضبطت هذه القضايا من أثار الصيام فإنها ستنضبط في جميع الأمور، في جميع الأمور.
إذا نحن نتحدث الشيخ طارق عن مدرسة الصيام، فعلا مدرسة بل جامعة، هي تقوي الإرادة وتنمي الإيمان.
أحسنت. نعم.
جميل.
نعم.
جميل. يا أيها الذين آمنوا، ماذا عن هذه بداية هذه الآيات؟
أحسنت. هذه البداية هو بالنداء المحبب، النداء المحبب للنفوس. المؤمن أحب شيء عنده أن تقول له أنت يا مؤمن.
آها.
إيه. فأنت في القضية لما يبدأ النداء بهذه بصفة محبوبة للإنسان، فأنت قد فتحت أجهزة الاستقبال عنده.
يا سلام.
لاستقبال ما بعده. ولذلك في القرآن كله يا أيها الذين آمنوا بعده إما أمر وإما نهي.
إيه، نحن سنستفيد من هذه القضايا التوجيهات الربانية للعباد فيما يرتبط بتوجيهاتنا نحن مع غيرنا.
مع غيرنا.
يا سلام.
نعم. وعلى رأسهم الأبناء. نعم. والطلاب ومن يعني.
جميل.
هنا.
جميل.
فإذا أراد الواحد يعني يأمر الابن أو البنت، والمعروف النفوس ما تحب الأوامر والنواهي، النفوس ما تحب الأوامر والنواهي، ما تحب أحد يأمرها أحد ينهاها، لكن القرآن بين لنا ابدأ ببعض التهيئات التي تجعلهم يتقبلون، وهذا ترى مضطرد في القرآن.
جميل.
يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني لما شافوا مريم عليه السلام جاءت بالطفل وهي غير متزوجة فأصبحت في موقع الشبهة، كيف جاءت بابن من غير
ونسبوها إلى أخيها الطاهر.
أي نعم، أبوها وأمها وأخوها.
نعم. نعم. نعم.
يا أخت هارون، هذا رجل صالح، ما كان أبوك امرأ سوء.
نعم، أبوها. نعم.
وما كانت أمك
وأمها وأخوها
بغية. نعم. يعني هذه استثارة، تأخذ الاستثارة عند الشخص عندما تأمره أو تنهاه في قضية معينة. إذا واحد بغى يأمر ابنه وبنته بأمر، جيب هذا، ود هذا، افعل هذا، خلنا تسبق ببعض العبارات المحببة، يا أبو فلان سمي ولده، يا أم فلان، يقول حق البنات، يعني ممكن حق الأولاد والبنات، أي أنت ما شاء الله المتميزة في المدرسة،
يا سلام،
جسدي هذا الكلام في كذا، أنت اللي يعني عرف عنك ما شاء الله، أروح المسجد الجماعة يذكرونك يا وليدي كذا، إيش فيك قصرت في الصلاة، إيش فيك كذا، إيش فيك كذا. يعني
حديث عبد الله بن عمر، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، حديث أبي بكرة.
نعم.
زادك الله، قال حرصا ثم قال ولا تعود،
ولا تعود.
هذا النداء الآن يا الذين آمنوا، هذا النداء اللي سميته أنت النداء المحبب، وما أجمل هذه الكلمة.
أيه.
هو الآن لأجل أمر عظيم سيكون،
أكيد في أمر ونهي.
نعم.
في أمر ونهي بعدها. في أمر، يعني واضح أن في أمر ونهي شيء
وثقيل.
إيه؟ شيء يخالف محبوبات النفس. يخالف محبوبات النفس. لذلك حتى ذرية من حملنا مع نوح. ذرية من حملنا مع نوح، يعني الله كان يوجه الخطاب لبني إسرائيل، يعني ثم استثارهم بآبائهم وأسلافهم الذين حملهم الله مع نوح، الذين نجاهم الله. ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، كيف تفعلون هذا الأمر المحرم في قبيلة
نداء هو الصغير.
نداء ويا ذرية من حملنا مع نوح استثارهم، يعني أقصد الاستثارات في النفس كثيرة لمن يخطئ أو من يؤمر أو ينهى، يستثار في نسبه، يستثار في قبيلته، يستثار في تميزه، يستثار في أي قضية.
والمقصود بالاستثارة هنا من أجل أنه
تقبل،
يتقبل، ليس الاستثارة أنه نثيره،
لا،
بالجانب السلبي.
أي لا لا،
أي نعم،
أي الاستثارة، أي ما أعد مصطلح النفسيين،
جميل،
قد يكون لكم شيء ما أدري.
جميل.
الاستثارة من حيث أن يحصل، تحصل استجابة، تحصل استجابة عنده، يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الشاب، ائذن لي بالزنا يا رسول الله.
أحسنت.
فاستثار حميته، إن كان يعني العبارة هذه، فاستثار حميته،
أترضاه،
أترضاه، يتكلم مع شخص عربي غيور، جعله أمام صورة مجسدة في من يعني يفعل الحرام،
يا سلام،
بمحارمه، فلا يتصورها العربي أبدا، لا يتصور هذه القضايا. فلذلك كانت النتيجة، النبي صلى الله عليه وسلم عالجه بحسب الله. يعني هو يتخيل الآن رجل غريب، ها، يعني مع أمه بالحرام، أو مع أخته بالحرام، أو مع خالته بالحرام، أو مع عمته بالحرام، فهو ما تصور، ما تقبل القضية هذه. لذلك كانت النتيجة النفور من كما يقال 180 درجة. يعني طلعت دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشاب أحب ما إلي الزنا، خرجت عنده وأبغض أو ما أكره ما إلي الزنا، أو كما قال هذا الشاب.
سبحان الله. وكان شيخ طارق أنه يا أيها الذين آمنوا، هذا الوصف المحبب لما سيأتي من أمر ونهي، كذلك أن هذا الوصف يكون لازمنا، أن يكون هذا الوصف لازمنا أثناء الصيام يعني وفي الحياة. فإن لم يكن الصيام مؤدا لهذا الإيمان فيكون هناك خلل.
خلل.
نعم.
خلل.
نعم. كتب علي، كتب عليكم الصيام.
إيه.
كما كتب علي من قبلكم.
طيب يعني الآن جاء الأمر.
أها.
بعد النداء كتب فرض عليكم، والخطاب موجه للمخاطبين في ذاك الوقت اللي هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. الآن ما هم عارفين شيء الموضوع، لكن معروف في لغة العرب أن الصيام هو إمساك، الصيام هو إمساك، يعني في إمساك عن شيء. وقبل أن يأتي في نفوس الصحابة يعني ما هذا الذي سنمسك عنه وسنحرم أنفسنا عنه، مباشرة جاءك الخطاب الذي بعده للتخفيف،
يا سلام،
وأن هذا الأمر هو في مقدوركم
كما كتب،
إيه، وليس فوق طاقة البشر، كما كتب على الذين من قبلكم. يعني في ناس قبلكم جربوه
ولاحظوا أنه بشر،
بشر،
نعم،
إلى الآن مو عارفين إلا، لكن شوف التهيئات النفسية بالنداء المحبب، بالتخفيف، بأن هذا الأمر مجرب، لا تظنوا فوق طاقة البشر، إنما هو في حدود البشر، كما كتب على الذين من قبلكم. بعد ذلك ذكر الجزاء والحافز لعلكم تتقون. المستفيد من تحقيق التقوى الله عز وجل غني عنها. أنت يا أيها الصائم أنت مستفيد، يكفيك أنك تفهم أن من ثمار التقوى إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا، إذا كان الله معك فأنت من أهل الجنة ولا محال ولا شك. أفعالك موجهة تحت عين الله عز وجل وتحت رحمته ومشيئته. فيعني كما قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ففي الدنيا الله معه حتى في المصائب، حتى في يثبت. وفي الآخرة إن المتقين في جنات ونهر.
الله.
إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات ونهر. وين؟
في مقعد صدق.
في مقعد صدق وين؟
عند مليك مقتدر. يعني لو قيل في مقعد صدق
يكفينا،
لكفت،
يكفينا، لكن تفيد العندية، الاطمئنان، مكانتهم الخاصة الله. عند الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم.
إيه نعم. فهذا الله. كله ترى من نتاج الصيام، من نتاج هذا الصيام.
إيه؟ يعني الصيام إذن الصيام ورمضان فرصة ثمينة لتحقيق هذه المعاني ولتحقيق التقوى. إيه
نعم.
حقيقة شيخنا الكريم، يعني أنا أقول هذه الآية وهو بس رأسها كاف لمثل هذا الأمر، النداء والتسلية والتخفيف من أجل استقبال هذا الأمر، ثم كما قلتم يعني الحافز والثمرة.
نعم.
طيب أيضا
شوف إيش بعد مباشرة لعلكم تتقون، أياما
معدودات،
تخفيف.
أها.
تخفيف يعني هكذا ذكرت بالنكرة، إيه يعني أياما معدودات، ذكر معدودات لأن الشيء القليل يعد، الشيء الكثير ما يعد، أشياء كثيرة ما تعد، يقال كثيرة، لكن متى أصبح معدودا ومعلوما؟ لأنه قليل. ثم بهذه الطريقة تنكي أياما معدودات، اللي بيجيكم الآن نبغانكم الإمساك أياما معدودات. قبل هنا اللي بقول لك إياها قضية، قبل أن يبين الله لهم الحكم بين لهم أهل الأعذار، أهل الأعذار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
لماذا؟
يعني أقرب ما يقال في هذه القضية أن يعني حتى لو حصل هذا الأمر اللي هو الصيام الإمساك شاق عليكم، وحصلت لكم أمور شاقة عليكم، فلكم أن تفطروا وتقضوه في أيام أخرى.
سبحان الله. نعم.
فلكم فيه رخص، فلكم فيه رخص. وهذا يعني من نوع من أنواع التدرج في التهيئة لهذا الأمر. ترى تفصيل الصيام بشكل الذي استقر عليه الشرع ما حصل في آخر الآيات، في آخر السياق، آخر آية من الصيام، الآية الطويلة. فلما يعني خلنا نقول مثلا لو يجي واحد تدريب عسكري ولا غيره ولا ويعرفون أن التدريب شاق، ومذكورنا التدريب شاق وأن فيه مشقة على النفس، فيبدأ لو إذا ما بدأ معهم، ترى للعلم اللي يعطش ممكن يشرب ماء مثلا، واللي يتعب ممكن يريح. هذه تعطي يعني فيها تخفيف على 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 الأمر الذي سيأتي، ومعروف أنه قد يكون فيه شق مشقة على النفس. وهكذا ولله المثل الأعلى، تعامل الله معنا في تشريع الصيام بهذه الطريقة.
وهذا تأكيد لقضية المنهج الواقعي في الشريعة. يعني هو مراعاة النفس البشرية. يعني لو كانت القضية مسكوت عنها وأخذ فقط الجانب المثالي الذي هو ما هو مأمور به أو منهي عنه دون النظر في المعاذير، فسيكون القضية صعبة على النفس البشرية،
مثالية بحتة. صح.
أي نعم. كما حصل في أواخر سورة البقرة كمثال، يعني
أيوة.
وأن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله كمثال.
أي نعم.
جميل. أيضا
يعني أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه يعني يستطيعونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب كيف يستطيع أن يصوم ثم يفدي؟ هذا يعطيك أيضا القضية الأخرى، مراحل تشريع الصيام. الصيام أول ما بدأ طبعا كان صيام 3 أيام كل شهر ويوم عاشوراء، هذا هو الصيام، بدأ هكذا. ثم بعد ذلك أصبح بالتخير، أما أنك تصوم وإما فدية طعام مسكين، تطعم بدال هذا اليوم الذي لم تصمه مسكين نص صاع كما جاءت في السنة ولا.
نعم.
هذا أحدى مراحل تشريع الصيام. على القول الآخر أن يطيقونه يعني يتجشمونه، يتكلفونه. القول الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عن أن الآية هذه ما نسخت، إنما بقيت في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يستطيعون الصيام، يعني يتكلفون بالصيام، فإن عليهم فدية طعام مسكين. أو الرجل المصاب المرض المزمن، مصاب بمرض مزمن، فإنه يطعم بدال هذا اليوم مسكين. فيقول ابن
وما زلنا في سياق الأعذار،
لازم في سياق الأعذار.
أي
نعم. لسه ما دخلنا في الحكم.
أي نعم. الأعذار. نعم.
ثم قال تعالى بعد ذلك فمن تطوع خيرا فهو خير لكم. طبعا هو يعني إن قالوا أن التطوع هنا من صام، يعني قالوا بعد التطوع يزيد في طعام المسكين، في طعام المسكين يخليه أكثر من واحد أو يزيد في الصيام. طيب هذا شوف إيش 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 يعطيك دلالة هذا الخطاب، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني ترى اللي تسويه صح لكن في شيء هو خير. ثم قال وأن تصوموا
خير لكم.
ولا شك أن هذا تهيئة لتشريع فرض الصيام. ترى أن تصوموا وهو خير لكم، فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا أيضا مرحلة من مراحل التهيئة لهذه النفس. لو جينا بعدها بدأت التفاصيل تتضح أكثر وأكثر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب إيش في شهر رمضان الآن؟ إيش في؟ ليش ذكر هنا؟ يعني يبين الله سبحانه وتعالى أيضا من باب التهيئة أن هذا الشهر ترى عظيم، وحصل فيه أعظم حدث أن الله أنزل القرآن فيه، تبين لفضل هذا الشهر قبل توضيح الحكم وما سيحصل فيه من الصيام. القرآن هذا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحين ماذا قال؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم.
أنا بودي ما دمت قد وقفت عند أو وصلت لهذه الآية العظيمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان هناك استفتاء شيخ طارق لهذه الحلقة، سؤالين، لكن سنأخذ سؤالا واحدا له علاقة في هذا الموضوع، لكن لعل في مداخلة، نعم لعلنا أيها الإخوة المداخلة جاهزة. نعم معنا الشيخ هتلان الهتلان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ، الله يحفظك، يا مرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله بعد
الله يزخر. يا مرحبا، سعداء بكم حفظكم الله، ولعلكم أن تشاركونا شيخ هتلان هتلان وهو قاضي استئناف، يشاركنا في التعليق قاضي الاستئناف في المنطقة الشرقية، نعم، حول هذا الموضوع على هو أثار الصيام الإيمانية والتربوية. تفضل حفظك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله
وضيفك الكريم والإخوة المشاهدين والأفات المشاهدات.
الله يحييك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والولاه وبعد. الحقيقة كما تفضلتم وضيفكم الكريم بالحكمة العظيمة من مشروعية الصيام وهي تحقيق تقوى الله عز وجل، هذه التقوى المقصودة من كثير من العبادات، الصلاة، الطهارة، الزكاة، الحج، تجد أثار هذه العبادات يقصد منها تحصيل هذا الهدف الكبير والغاية الأسمى وهي تحقيق تقوى الله عز وجل. لعلي بس يعني أعرج على بعض الفوائد أو الأثار المهمة التي يحسن بنا جميعا ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك.
جميل.
أن نسعى إلى تحصيلها من بعض الأثار الإيمانية والأثار التربوية من هذا الشهر المبارك. حينما يتأمل المسلم الأحاديث النبوية التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تحفيزه الكبير في فضل الصيام، يشهد عددا من النصوص الشرعية التي جاءت مرغبة باستغلال هذا الشهر المبارك، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل كبير جدا، مغفرة الذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أعمال ثلاثة جليلة عظيمة، كل واحد منها كفيل بأن يحصل عليه أو يترتب عليه مغفرة الذنوب. كان عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة بقدوم هذا الشهر المبارك، فكما جاءت السنة: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وجاء في حديث آخر: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا التحفيز، هذا الفضل الكبير،
يا سلام،
حقيقة مما يعين المسلم على شحذ الهمة، على تجريد القصد، على قوة العزيمة، على إخلاص النية والمسابقة والمسارعة في استغلال سويعات وأيام هذا الشهر المبارك ولياليه العامرة التي سريعا ما تنقضي وسريعا ما تنتهي، كما في تعليق الضيف الكريم: أياما معدودات، في قول الله عز وجل: أياما معدودات، سريعا ما تأتي وسريعا ما تنتهي والله المستعان. ولذلك جاء يعني خلق الجود وسمة الجود في فعل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كسمة بارزة وخلق حسن كريم. إن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أجود الناس في سائر الأوقات وسائر أيام العام وفي سائر الأحوال، في حله وترحاله في بيته وفي مسجده ومع صحابته ومع الأقربين والأبعدين بل مع الأعداء، فإنه كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل سيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا التحفيز الكبير، هذه الفضائل تدعو المسلم إلى أن يستغل هذه الأيام المباركة بما يعود عليه في تحقيق أهداف كبيرة في تزكية نفسه، في إصلاح ما اعوج من سلوكه، في الارتقاء في سلم ومراتب السابقين المسابقين الصالحين المصلحين. أمر آخر ثاني وهو مهم جدا قد نلحظه وهو يؤثر على كثير من الناس، نشهده في أوائل هذا الشهر المبارك حتى في ثنايا هذا الشهر المبارك، التعويد على قوة الإرادة. كثير من الناس قد يبتلى بذنب من الذنوب، بخلق سيء، بعادة من العادات السيئة، بذنب قد يبتلى به يكون فيه شيء من الإصرار، بخطيئة. الصيام من أعظم ما يعينه على أن يكون قوية إرادة، قوية للإرادة، بحيث يقطع ويستغل هذا الشهر في أن يخلص نفسه من هذه العادات السيئة. الأمر الثالث أحبتي الكرام، يعني التعويد على إخلاص النية لله تعالى. هذا هدف كبير، هذا هدف جليل، هذا شرط من شروط صحة العبادة. ولذلك جاء التأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الثلاثة التي ابتدأت بها هذه الكلمة القصيرة، إيمانا واحتسابا، قيد إيمانا واحتسابا، تركيز وتنبيه على ضرورة إخلاص النية، أن يتعود المسلم أن تكون أقواله وأفعاله وعباداته وكل أحواله لله عز وجل، لا يقصد بها ثناء ولا مدحا ولا جاها ولا ذكرا ولا أي عرض من أعراض هذه الدنيا، إنما يعمل ذلك لله لا لغيره سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، النتيجة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخيرا وأختم قضية القرآن، يعني القرآن في رمضان له مزية كبيرة جدا. الله عز وجل جعل نزول القرآن في هذا الشهر المبارك، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تأكيد على فضل هذا الشهر المبارك. ورمضان كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان القرآن قد أنزل في رمضان، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل كل عام رمضان في كل ليلة، حتى إنه إذا كان وكان يعارضه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم عرضه القرآن مرتين. مدارسة جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام في رمضان لما للقرآن من أثر كبير جدا على تهذيب النفس، صلاح القلب، هداية الفؤاد، الاستقامة على الطاعة، الثبات على الدين، الثبات على المبدأ، الثبات على الطريقة، تحصيل التقوى التي هي من أعظم الغايات من مشروعية الصيام. أسأل الله عز وجل
آمين.
أن يوفقنا جميعا لإدراك هذا الشهر المبارك، وأن يمن علينا بإدراكه كاملا، وأن يسلمنا لرمضان ويسلم آمين. رمضان لنا آمين. ويتسلمه منا كاملا متقبلا، ويعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا.
جزاك الله خير الشيخ هتلان، الله يحفظك، اللهم آمين. ما دمت قد ذكرت في النقطة الرابعة عن القرآن، لعلك تشاركنا في الرأي في تعليق في نصف دقيقة. قمنا باستفتاء حول هذا السؤال أو هذا الطلب، أختم القرآن في رمضان، كان هذا العبارة هناك ما إجابة أكثر من مرة ومرة واحدة ولا أختم. شارك في هذا التصويت 1492، كانت الأكثر من مرة يختمون القرآن 46%، ومرة واحدة 49%، ولا أختم 5%. لكم تعليق مختصر جزاكم الله خير، تفضلوا.
والله يعني نحن كما ذكرت، إذا كان القرآن هو يعني إذا كان رمضان شهر القرآن، فالسلف الصالح كانوا يسارعون ويسابقون ويتسابقون ويتفانون في بذل أوقاتهم في الاعتكاف على رمضان، حتى إن كثيرا من السلف من علماء هذه الأمة إذا جاء رمضان أوقفوا دروسهم وكتبهم ومؤلفاتهم واعتكفوا وأقبلوا على كتاب الله عز وجل. من السلف، من أئمة السلف، من كان يختم القرآن في ثلاث، ومنهم من يختمه في أقل من ذلك كشهرين كيومين أو في كل ليلة، حتى إنه إذا جاءت العشر الأواخر فإن بعضهم من يقوم الليل كله بختمة، وربما قرأ القرآن في من النهار، وإن كان قد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يعني لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة، إلا أن كثيرا من علماء من العلماء قالوا إنه في الأزمنة الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، والأزمنة الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة، فإنه يشرع أن يستزيد المسلم من قراءة القرآن. ويعني هناك حديث، لو سمحت لي
فضل
دكتور خالد، يعني والله يعني يتعجب المسلم منه. فضل كبير جدا هذا من أعظم ما يجعل المسلم لا ينقطع عن القرآن ويعتكف عليه اعتكافا كبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحبة الكرام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر. إذا أخذنا صفحة المصحف الصفحة الواحدة من المصحف نجد فيها متوسط الحروف 400 حرف. إذا ضربنا هذه العشرة بالحسنة بعشر أمثالها هذه 4000 حسنة في الصفحة الواحدة. الله. إذا قرأ الإنسان 10 صفحات هذه 40000 حسنة فقط في 10 صفحات. العشر صفحات تساوي بطبعة مصحف المدينة الملك فهد نصف جزء.
الله.
إذا قرأ جزءا 80000 حسنة.
فضل عظيم.
فضل عظيم جدا جدا. يعني انظر هذه. ولذلك لماذا كان السلف يقبلون على القرآن إقبالا عظيم ويعني يصفون أوقاتهم وأنفسهم ويصفونها من الأشغال حتى يعتكفوا على هذا القرآن العظيم لأن فيه أجورا كبيرة وفضائل عظيمة.
جزاك الله خير الشيخ هتلان على هذه المداخلة وبارك الله فيك. الله كان معنا فضل الشيخ هتلان بن علي هتلان القاضي الاستئناف في المنطقة الشرقية. أيها الإخوة فاصل ونواصل كونوا معنا.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
وتقترب الخطى من رمضان، أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان، منها قضاء رمضان الماضي، فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان، فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة. قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان. ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، قال الشيخ الألباني ضعيف جدا أو موضوع. وحديث 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة، أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر، قال الشيخ الألباني موضوع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها. ثم إذا جاء آخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا إذا صادف أياما اعتاد الإنسان أن يصومها أو كان في قضاء رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وعودا مع آثار الصيام الإيمانية والتربوية ومع فضلة الشيخ الدكتور طارق الفارس. حياكم الله شيخ طارق.
الله يحييك.
كنا مع الشيخ هتلان وتحدث عن قضية التحفيز وتحدث عن قضية قوة الإرادة وعن التعويد على الإخلاص، ثم ختم بقضية القرآن، وذكرنا أيضا ما يتعلق بهذه الإحصائية. إذا كان لكم تعليق عليه 46% أكثر من مرة، 49% مرة واحدة يختمون القرآن، لا أختم 5%.
الحمد لله. هذا يعطيك مؤشر وهو فيه اطمئنان، يعني
مؤشر إيجابي الحمد لله.
إيه هو نكتب أقوله، يعني المؤشر ارتباط الأمة بالقرآن.
يا سلام.
ويزداد هذا الارتباط في شهر رمضان، قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تجد الأمة الحمد لله، يعني أنا وهذه من المؤشرات الإيجابية أن الأمة ما دام أنها مرتبطة بكتاب الله لن تموت. ممكن تمرض يعني بقوة ربطها بكتاب الله ممكن، لكن أن تموت لن تموت. لأنها ارتبطت بالوحي.
يا سلام.
والحمد لله يأتي رمضان كل سنة يجدد الذكرى. أنت حين تشوف مثلا الناس في المساجد تجلس بعد الصلوات تقرأ القرآن، تقول تروح دائرة حكومية تروح مراجع
تلقى
فاتح مصحف يقرأ، تروح محل تجاري فاتح مصحف يقرأ، تلقى في البيوت الأطفال أنا ختمت ختمة أنا بختم أنا، خاصة بعض الأسر الناجحة تسوي حوافز أو فتجد أن هذا الحمد لله مما يبعث الاطمئنان أن الأمة ارتبطت بهذا الكتاب. ولذلك يعني أنا فقط أثني على ما ذكره الشيخ، نحن نحتاج لهذا القرآن، نحن المؤمنون نحتاج لهذا القرآن لما فيه من تحقيق سعادتنا في الدنيا والآخرة. أضف إلى هذا الطمأنينة، البعد عن الأمراض، عن الوساوس، عن الشكوك، توضيح يعني القرآن كتاب هداية بالإقناع وبالإجراءات، ما هي قضية فقط يعني عواطف أو قضية إن دعاوى مجردة، لا. الذي يتبع القرآن سيحصل على السعادة، ويجب أن نزداد صلة بالقرآن من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني.
يا سلام. أنتم يا أهل التفسير وأهل الاختصاص في هذا المجال المبارك أن لكم ويا حملة كتاب الله عز وجل، كثير ما تكررون قضية هدايات القرآن. هداية القرآن قضية مهمة ملحة.
نعم، هداياتها واسعة ومتعددة، وأنا أقول إلى الآن لم نصل لكل الهدايات،
يعني من باب أو من السند لقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم.
نعم، فيهدي التي هي أقوم في جميع مجالات
الحياة
والأشياء المحققة للآخر. لك تشوف الألفاظ القرآن لما تجيك منكرة هكذا من غير تحديد لتذهب النفس معها كل مذهب في تحقيق هذه الهداية. ترى حتى لو جيت أمور الدنيوية، الأمور الدنيوية والتميز ما يحصل في المجالات الأخرى، فتجد أن أيضا القرآن له دور. لذلك أنا أحب أنبه.
جميل.
اعلموا يا أنا أولا يا من يستمع، القرآن وصفها الله بأنه عزيز، وإنه لكتاب
عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يكفيك يعني يا من تختم أول ما تبدأ سورة الفاتحة تجي على سورة البقرة، أول ما تبدأ ألف لام ميم إيش بعدها؟
ذلك الكتاب
لا ريب فيه. يا وش الثقة هذه، تدخل في كتاب ليس فيه شك من أوله، وستثبت هذا أنت يا من تقرأ من خلال قراءة القرآن، تجد فعلا الكتاب لا ريب فيه منزل من عند الله. فالكتاب عزيز. إيش أقصد بعزيز؟ ترى إن تركته تركك، يا من تحفظ القرآن يا من حفظته يوم،
يعني أنت الخسران.
هو ترى عزيز فوق، لا تظنك أنت والله تركته بيجيك. سواء في ألفاظه أو سواء في معانيه.
الله أكبر. لأنه كلام الله
كتاب عزيز. يعني يا أيها الحافظ، إن ما راجعت حفظك خلاك وراح القرآن، أنت يا من تفهم معانيه. لذلك قال من معاني عزته أبو عبد الرحمن أنه ما يدخل القلوب الخاوية، القلوب المستكبرة،
لا إله إلا
لا يدخلها إذا هي ما استجابت أو ما حافظت تعرف الله. فيجب أن نعلم أن احنا نتعامل مع كتاب عزيز نحرص عليه، فكثر ما نعطيه يعطينا من خيرات الدنيا والآخرة، من الطمأنينة والراحة والنمو والتقدم، حتى يقال لنا يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت.
إذا موضوع التدبر قضية مهمة. يعني أنا أودي السؤال الثاني تسمح لي، ربما جاء وقته المناسب الآن، هل تهتم بالتدبر مع قراءتك للقرآن؟
سؤالي كيف الجواب؟
هل تهتم بالتدبر مع قراءتك للقرآن؟ كان المصوتين 1800 أكثر مصوتين للسؤال الأول، وجزما في عدد منهم متقاطع كثير مع المصوتين الأول. كثيرا 41%.
كثيرا 41%.
كثيرا. أحيانا 57%. لا أهتم 2%.
عدد
مبشرة؟
مفرح الحمد لله.
والله مفرح جدا.
أيه؟
فضل الله عز وجل.
ولا أنا حتى نقول اللي كانت نسبة ضعيفة أو وسط أو قليل، ليه ما يتدبرون؟ هل يعني مفهوم التدبر صعب؟ ترى مفهومه بسيط. مفهوم التدبر بسيط، يعني هو التدبر مأخوذ من كلمة الدبر، دبر الشيء، يعني آخر شيء، يعني شوف قراءتك، آخر قراءتك، إيش كان الأثر عليك؟ بكل بساطة. واحد مقصر في الصلاة،
يعني يلزم منه تخصص؟
ما يلزم تعقيدات المصطلحات ولا. ترى المسألة سهلة، القرآن هذا سهل في قراءته وسهل في معانيه لمن أعطاه من وقته.
يعني ولا مؤاخذة، لو كان الإنسان معه مختصر التفسير مثل ماذا لو تعطينا مثلا حتى نستفيد منه في رمضان؟
هذا كنت سأذكر. نعم في رمضان مختصر في التفسير أو التفسير الميسر لطباعة مطبعة الملك فهد، يعني هذا نحصل يكون هذا ملازم معك لأي واحد. هذا
التفسير الميسر،
التفسير الميسر اللي من مطبعة الملك فهد
المدينة. والثاني
المختصر في التفسير اللي من إعداد مركز التفسير.
مركز التفسير
يعني بغى يرتفع الواحد، تفسير السعدي رحمه الله، تفسير ابن كثير يعني.
لكن لو قرأت هذه المختصرات صاحب العربي يفهمها
إن شاء الله.
ما شاء الله. وهل مترجمة أيضا؟
إيه المختصر في التفسير ترجم كثير.
ما شاء الله. عدة لغات.
عدة لغات.
جميل.
إيه. لذلك أنا أقول بكل بساطة أنت إنسان مقصر في الصلاة. مر عليه قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني يفهم يعني المصلين الله هم يصلون والله يقول فويل لهم. إذا أنا من اليوم ورايحة بعد الحالي في الصلاة. هذا هو التدبر.
حتى لا أقع في الويل.
إيه هذا هو التدبر. إنسان لا. عنده لحظة ضعف أن ينظر إلى الحرام في الجوال، النساء متبرجات، مناظر محرمة. مر عليه ويقرأ في رمضان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله يأمرنا بهذا. أنا أحاول إن شاء الله من اليوم أني ما أنظر للحرام.
حتى لو كان يعرف لكن جاءت هذه فذكرته.
التذكر هذا هو التدبر.
لا شك. لا شك.
اختصار يعني.
وردنا السؤال حفظك الله حسب ما يذكر الإخوان، يعني هل يلزم في التدبر الاطلاع على التفاسير؟
وطبعا التدبر أوسع من التفسير، لكنه لا يستغني عن التفسير. يعني بحيث الواحد الذي يتدبر أشياء ما لها علاقة بالتفسير ويربطها بالتفسير هذا خطأ. إيه. لكن قد يكون التدبر صحيح لكن ما ليس له ارتباط بالتفسير. عندنا تفسير يعني يجب أن يكون بأصول علمية واضحة. أوسع منه التدبر. إيه. أوسع منه التأمل. التأمل يعني واحد يتأمل في السماوات والأرض وما يقول خلق الله ما خلق الله ذلك إلا بالحق.
فيحدث له أثرا تربويا أو أثرا إيمانيا وما شابه ذلك.
إيه.
جميل. إيه. طيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
إيه.
نكمل حفظك الله.
إيه إذا لكي يعرف الناس أن هذا الشهر سيصومونه حدث فيه أمر عظيم اللي هو نزال القرآن. طيب القرآن إيش فيه؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كلمة هدى كلمة شاملة، كلمة عامة تعطيك الهدى في دنياك، حتى في يعني الهدى للآخرة عندك أيضا، حتى في زواجك، في وظيفتك، في أمورك الدنيوية. القرآن سيكون لك عون بعد الله عز وجل.
نعم.
طيب الذي أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآن اللام هذه لام الأمر، يعني اللي حضر الشهر من أوله إلى آخره وعلم دخوله فيجب عليه الصيام.
ما زلنا مع آيات أو الآية العظيمة في آيات الصيام وحول الآثار الإيمانية والتربوية. نعم دكتورنا الكريم، ما يتعلق بقضية شهر رمضان.
شهر رمضان وارتباطه العظيم بالقرآن. فمن شاهد منكم الشهر فليصم. هنا الآن بدأت الأمر. معالم الصيام تظهر.
جميل.
خلال الأمر، وسيكون الصيام هذا في شهر
بعد
رمضان.
كل هذه المقدمات.
بعد هذه المقدمات. لكن لسه بقي إيش وقت الصيام ومما سيكون الصيام، عن ماذا يكون الترك الله. وقبل أيضا بما أن هذه الآية فمن شاهد منكم الشهر فليصم نسخت آية التخير، وقد لا يأتي في أذهانهم ذاك الوقت طيب باقي الأعذار أهل الأعذار،
فرجع
ذكرت مرة أخرى.
جميل.
وكررت ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه قضاء صيام أيام أخر في غير رمضان.
جميل.
أيضا هذا باب اطمئنان، شوف كيف الحرص، تجد أنت رحمة الله عز وجل للعباد من هذا الخطاب، لكن لا يقول أن هذا نسخ مع الحكم الأول. إيه؟ ثم هل الحكم اللي بيجيكم الآن الإمساك ترى ليس هو قصد المشقة ولا قصد العنت ولا قصد تعذيبكم؟ ماذا قال بعدها؟
يا سلام.
يريد الله بكم اليسر.
الله أكبر.
ولا يريد بكم العسر. يعني ما أجمل هذه الخطابات. الله غني عنا. الله غني عنا. اللي يقرأ القرآن خلنا نقول رمضان جاي بالتدبر وشيء من إعمال الذهن والعيش، لن تخرج منه إلا برحمة الله عز وجل بالعباد أجمعين من خلال هذا القرآن، يحث الناس ويدلهم على الخير من خلال هذا القرآن. يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. عموما نجي بعدين الآية الأخيرة، الآن في الآية هذه سيبين فيها أوقات الصيام في اليوم وعن ماذا سيمسكون. شوف يا ابو عبد الرحمن العجائب الله. قبل ان يبين لهم ايش هو الممسوك بين لهم وقت الاباحه، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم.
الله،
اول شيء بدا بوقت المباح فيه الفطر، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، قبل ما يبين لهم ايش الممنوع عنه، هن لباس لكم وانتم لباس لهم.
سبحان الله.
إيه؟ وبعدين قال،
وهذا ايضا يؤكد التخفيف.
تخفيف. سبحان ثم الله. بعدين قال فكلوا واشربوا، اول شيء كلوا متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، يبين اي شيء الوقت المباح.
يا سلام،
تكتمل الخطاب يعني رحمه الله سبحانه وتعالى
بالعباد.
إيه؟ لذلك ايضا تجد من الاحكام اللين والمرونه مع من قد لا يلتزم بالاوامر والنواهي.
يا سلام،
وين تلقى هذه؟ علم الله انكم كنتم
تختانون
انفسكم
فتاب عليكم. الله اكبر.
يعني احيانا ايضا يبغى لهم لين، حتى اللي قد لا يلتزمون يجيهم هذا اللين. يعني قصه عمر او قصه قيس بن صرمه الانصاري رضي الله عنهم، كلاهما إيه؟ فعلم الله انكم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. طيب، ثم أتم الصيام إلى الليل. يبدأ أول شيء بالوقت المباح ثم يبين الوقت الممسك عنه. هنا اتضحت معالم الصيام، اتضحت الفترة والزمن وعن ماذا يمسكون. الجماع اللي يحل لكم ليلة الصيام الرفث نسائكم، ها؟ والأكل فكلوا واشربوا. هذه المبطلات الصيام المتفق عليها، الأكل والشرب والجماع. الجماع إيه؟ فأيضا ترى هذه الليونة وهذه الرحمة تحتاج أيضا كي تكون منظومة متكاملة، أيضا يجب أن يبين فيها شيء من الضوابط. قال تعالى في آخرها تلك حدود الله،
هنا الحزم،
حزم.
يا سلام،
فلا تعتدوها.
هذه استدلال
فلا تعتدوها. إذا ما يكفي ترى أيضا كثرة المرونة تعود على التكاسل والتهاون. إيه؟ لكن
كان ضيفنا السابق الدكتور عبد العزيز المقبل كبير المستشارين الأسريين سماها ال 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 الحاء
الإيش؟
الحاءان الحب والحزم، فلا بد من حب وحزم في آن واحد.
في آن
صحيح. يعني نعم، هذا منهج رباني،
منهج النفس البشرية ما يصلح لها إلا هذا.
أنا ودي الحقيقة إذا بقي شيء، لأن عندنا سؤالين ودي نجيب على من وردنا منهم أسئلة، فإذا كان بقي شيء يا شيخنا الكريم.
لا، بس ندخل في بعض النصوص النبوية التي فيها معالجة النفوس والسلوك. طيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني
عودة للآيات، ختمت بلعلكم تتقون كما قلنا، يعني
لعلكم تتقون.
أي
التقوى هذه تظهر بتفصيلاتها في السنة.
يا سلام.
بعض تفصيلاتها، يعني لما يقول قال الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ليش؟ إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه
من أجلي.
يا سلام. هذا اللي يترك الطعام والشراب والشهوة، أليست هذه فيها ترويض النفس على تقوية الإرادة، وأن فيها تكذيب للنفس اللي يقول أنا ما أقدر أترك الحرام؟ أحيانا بعض الذين ابتلوا بالدخان الله يعافينا وياهم،
فأنت استطعت في رمضان.
استطعت في رمضان.
يا سلام.
من خلال هذه النفوس. أيضا عندك قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إيش؟
إني صائم،
إني مرء صائم. أيضا هذا فيه سلوك على معاملة مقابلة السيئة الحسنة السيئة، يعني من قابلك بالسوء تقابله بالحسنة. هذه الدورة. إيه؟ وأيضا حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشراب. أليست هذه هي مقومات الاستقرار في حياة الناس؟
إذن هو شهر تدريبي. جميل.
فعلى قلت أنت في بداية الحلقة، الذي يطلع من الشهر ما استفاد شيء فعليه أن يراجع نفسه.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال
آمين
نعم،
رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له.
الله.
قل آمين فقال آمين. غريبة يعني، فعلا غريبة ترى.
جميل. وردنا سؤال من الأخ عبد الله الحربي من السعودية، يقول عندي استفسار وبالأصح مسألة، عندي أولادي في البيت وكما تعلمون أنا في زمن الملهيات، وأردت تحفيز الأبناء بالإقبال على كتاب الله الكريم، وذلك بدفع مبلغ مالي لمن يستطيع قراءة 5 أجزاء باليوم الواحد، فهل هذا يضر بالإخلاص أو يؤثر مستقبلا عليهم؟ الرجاء التكرم بالإجابة.
السؤال
نعم لكم الشيخ
مشرف تربوي، انت نفسي انت.
لا، هذا شرعي حفظك الله.
جزاك الله.
هل يؤثر ذا في الإخلاص؟
لا، يعني الحوافز إذا وجدت مع ضبط الإخلاص فهو منهج شرعي.
جميل.
فهو منهج شرعي، يعني أنا وأنت وفلان جميع المؤمنين، يعني ليش نتحمل الله؟ لماذا نتحمل تكاليف العبادات والصبر على، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة بالحافز، وما هو الجنة.
يا سلام.
الجنة، والنفوس كلما شاهدت الحافز كلما كانت دافع أكثر. إحنا يقول لك بعض المحلات لما يسوون لك جواز، لما يقول لك واحد ترى الهدية سيارة، لما يقول لك الثاني لا يحط السيارة أمامك، لما يجيك الثالث لا يبين لك اللي فازوا، كل ما زاد الدافع. احنا نقرأ أوصاف الجنة في القرآن وفي السنة يحصل لدينا يقين كأننا نراها، المفروض أن نكون هالمرحلة.
أظن منهج الجعل وما يتعلق بذلك، نعم،
فهذا موجود
يعني يدل مع أن قضية مادية بحتة يعني، لكنها يعني لها دور في تعزيز الجانب الإيجابي وربط الإنسان بالله عز وجل. طيب السؤال الآخر تسمحنا الشيخ طارق ونحن في ختام الحلقة، من عبد الرحيم يقول سؤالي: هل هناك طرق تساعد المحب لتلاوة القرآن وحفظه إذا رأى أنه أحيانا يبتعد عنه بخاصة في رمضان؟
هل هناك طرق؟
أي نعم، تساعد المحب لتلاوة القرآن وحفظه إذا رأى أنه بدأ يبتعد خاصة في رمضان، يعني قد يتحمس ثم يخف، أو أنه يجد أنه لم يعني يكن من الذين استثمروا رمضان بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، هل في طرق تشجعه على أن يكون أقرب إلى ذلك؟
يعني أيضا قضية التدرج مع النفس، يعني لا يدخل مرة واحدة، ترى بعض يدخل، خاصة اللي يقول لك اللي ما تعودوا على قراءة القرآن في قبل، لا يدخل بقوة، يتدرج شيئا فشيئا، لأن البعض يدخل بقوة ثم يتوقف، فهو عليه أن يقوي إرادته ويستعين بالله ويجعل له وقت، يعني كالوقت الوقت الرئيسي اليومي عنده هذا للقرآن، يبدأ يعني يراجع حفظه ويقرأ ولا ينسون فيها المعاني المعينة على التدبر. وعلى فكرة أبو عبد الرحمن وسمع،
وأظن الآن في وسائل في التواصل تساعد على القضايا هذه الجماعية يا شيخ، يعني في المدارسة الجماعية والحفظ الجماعي، يعني قد يكون الإنسان أيضا يدخل نفسه في هذا الجانب.
أي هذا أيضا مهم.
يتفضل الشيخ.
معين.
أي نعم.
في قضية
في نص دقيقة حفظك الله.
إيه كنا نسيت.
عانك الله.
إيه لا أذكر ربك إذا نسيت.
لا إله إلا الله.
طيب.
طيب.
يلا أنا راح.
كلمة ختامية حفظك الله في يعني لقائنا.
إيه.
تحب أن تقول للجمهور؟
والله أقول لي أنا أول والإخواني الجمهور، يعني نحن مقبلون على فرصة عظيمة، فلنجعلها طريق إلى الجنة.
يا سلام.
ولنجعلها بداية خير في العلاقة مع الله، أو خلنا نقول تصحيح العلاقة وتصحيح المسار.
وكم نحن بحاجة لذلك.
نعم، تصحيح العلاقة والتوحيد مع الله سبحانه وتعالى، هذا رقم واحد، ومن خلال القرآن لنعرف الله أكثر. إذا عرفنا معنى الله أكثر من خلال القرآن تقربني الله أكثر، وإذا تقربني الله أكثر أحببنا الله وأحبنا الله، فسنكون من أهل الجنة ولا محال، ولا محالة. فهذه الوصية.
شكر الله لك يا شيخ طارق على هذه الإطلالات الطيبة، وأسأل الله نجعلنا وياكم من هؤلاء الذين وفقوا إلى هذه الخيرات الحسان في هذا الشهر المبارك، سأل الله أن يبلغنا وياكم هذا الشهر الفضيل على خير وطاعة. وشكر للإخوة الكرام جميعا، وشكر لفريق العمل، والأسئلة هذه التي قد وردتنا عبر الزوم الحقيقة، ونحن نتمنى من الإخوة في اللقاءات القادمة المشاركة والتفعيل معنا في من خلال وسائل التواصل. شكرا لكم موصول أيها الإخوة الأكارم، ونلتقي على خير الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح، فاسلكه تحظى بفرص